بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الثالث من الأربعين للنووي، ولعلكم حفظتموه لأنه سهل هذا الحديث. وهذا الحديث هو لا يخرج كثيرا عن الحديث السابق، حديث جبريل، وإن كان ذاك الحديث اشتمل على أركان الإيمان إضافة إلى أركان الإسلام وكذلك الإحسان، لكن هذا الحديث فيه هذا اللفظ: بني الإسلام على خمس، كأنه يشير إلى الأعمدة أو الدعائم أو الأشياء التي بني عليها هذا البنيان. بني الإسلام على خمس، هذه الخمس ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو ركن واحد. يعني الشهادة لله بالوحدانية لا يقبل من أحد إلا أن يشهد للرسول بالرسالة، ولو شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة فلا يدخل في الإسلام. وتعلمون على أن بعض الطوائف الموجودة يشهدون لله بالوحدانية ولكنهم لا يشهدون للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولهذا لم يدخلوا في الإسلام، مثل اليهود. أما النصارى فكما تعرفون أنهم أصحاب تثليث، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الشهادة لله بالوحدانية لا تقبل من الإنسان إلا أن يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أحد يريد أن يدخل في الإسلام يلقنه هذه الأركان الخمسة: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إلى آخره. إذن الركن الأول هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. الشهادة لله بالوحدانية معناك أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. ما دمت شهدت لله بالوحدانية معنى ذلك على أنك لا تدعو معه غيره، ولا تستغيث بغيره، ولا تتوكل على غيره، وإنما كل أعمالك تتجه بها إلى الله عز وجل. أما إذا شهدت لله بالوحدانية ودعوت معه غيره، استغثت بغيره، طلبت من غيره شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الشهادة ما تمت، وإنما على المسلم أن يكون مخلصا في شهادته، بمعنى أنه يتوجه بالعبادة كلها بأنواعها إلى الله عز وجل. وتعرفون على أن أنواع العبادة: الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة، لا يجوز لأحد أن يصرف منها شيئا لغير الله. المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام: شهدت له بالرسالة، فلا بد أن تتابعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. فإذا أطعته بمعنى أنك قبلت ما قاله وعملت به، وكذلك انتهيت عما نهاك عنه، فهذه هي الشهادة للرسول بالرسالة. أما تشهد للرسول بالرسالة ثم تخالف أمره وترتكب نهيه، فهذه الشهادة ما هي صحيحة. إذن معنى الشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام على أنك تعمل بجميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. وقد سبق الحديث عن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المأمور به لا يكلف المسلم إلا الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل أمر عباده وكلفهم بأمور قد لا يستطيعون أداء بعضها، ولكنه عفى عنهم فيما لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. معناه على أن المأمور به أنت مكلف بأن تأتي بالذي تستطيعه، والذي لا تستطيعه لا تكلف به. الرسول يقول صلي قائما، إذن الصلاة لابد أن يكون الإنسان قائم، لكن إن لم يستطع فصلي جالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. معناه أنك لابد أن تأتي بهذه الأشياء التي أمرت بها. لكن إذا جئنا للمنهيات، نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن النميمة، الرسول يقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما تقول أنا أكذب مرة ومرة أصدق، لا. ما تقول مرة أشرب خمر ومرة أترك، لا، لأنك تنتهي، تستطيع تنتهي، يعني الأشياء التي نهيت عنها تستطيع أن تنتهي عنها. لكن أمرت بالزكاة، ما عندك مال، ما وجبت عليك. أمرت بالحج، ما عندك مال، ما وجب عليك، وهكذا. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه كله تماما. وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إقام الصلاة، شوفوا التعبير، ما قال والصلاة، قال إقام الصلاة، يعني الصلاة لابد أن تقيمها، معناها لابد أن تأتي بها كاملة بركوعها وسجودها وطهارتها وجميع ما ينبغي أن يقوم به المصلي. ما قال صلاة بس تصلي هكذا، فما ينبغي للمصلي أن يصلي هكذا، لابد أن يقيم الصلاة، وقيامها أن تتمها كما أتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة نقلوا صفات الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها، فعليك أن تؤدي هذه الصلاة وتقيمها كما أمرت. وإيتاء الزكاة، وهذا ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن إنسان ما عنده مال ما وجبت عليه الزكاة، وإذا كان عنده مال ولم يؤدي زكاته، فهذا إن كان منكرا لوجوب الزكاة فهذا كافر، لأنه أنكر ركن أركان الإسلام. وإن كان تركها بخلا ودعاوى أخرى يأتي بها، فهذا كما حدث في زمن أبي بكر رضي الله عنه، الجماعة الذين منعوا الزكاة قاتلهم، الذين منعوا الزكاة قاتلهم، ودعواهم قالوا كنا يعني نؤدي هذه الصدقة، لأن الزكاة تسمى صدقة، نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا. إذن الآن ما يمكن نعطي يعني أبو بكر ولا معه، ما يمكن نعطي الزكاة. فلم يقبل منهم هذا الكلام بل قاتلهم. ولهذا لما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تقاتلهم وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله، فقال له الكلمة المعروفة لأقاتلن من فرغ بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرغ بين الزكاة والصلاة، ولو أدوني ولو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه فلما شرح الله صدر أبي بكر لذلك فعرفت أنه الحق. وقد أشرت لكم على أنه روي حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، يعني فيه التصريح يعني بالكلام الذي كان أبو بكر عمل عليه بالمفهوم، فهذا فيه التصريح والراوي له عبد الله بن عمر والحديث في الصحيحين. ولهذا بين ابن حجر وغيره من العلماء على أن السنة لا يمكن أن يحيط بها أحد، فقد يفهمها الصغير ولا تكون عند الكبير. هذا أبو بكر ما اطلع على هذا الحديث، عمر ما اطلع على هذا الحديث، وطلع عليه عبد الله بن عمر. إذن السنة حينما تأتيك من أي إنسان وهي صحيحة عليك أن تقبلها، ولا تقول ما شاء الله عليك هذا الحديث ما بلغ يعني الشافعي ولا ما بلغ الإمام أحمد ولا بلغ أبو حنيفة وبلغك أنت، هذا لا ينبغي أن يقال هذا، لأن الأئمة الأربعة جميعا ما في أحد ادعى على أنه أحاط بالسنة. ولهذا كلهم يقولون إذا وجدتم قولنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربي بقوله الحائط، كل واحد يقول هذا القول. إذن السنة علينا أن نتبعها، ولكن بشرط أن تكون السنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيتاء الزكاة والحج، والحج هذا هو الركن الخامس، الركن الرابع، وصوم رمضان. الحج الله عز وجل فرضه وقالوا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة لا بد أن تكون بالمال الذي يكفيه في ذهابه إلى أداء هذه المناسك، وفي المال الذي يكفي أسرته والذين خلفه يكفيهم حتى يرجع إليهم، وأن يكون الطريق آمنا ويكون الرجل صحيحا. فإذا توفرت هذه الشروط وجب عليه الحج. ومن فضل الله عز وجل لم يفرض الحج على المسلم إلا مرة واحدة، لو فرضه كل سنة لما استطاع الناس. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن أركان الإسلام وذكر عن فريضة الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ لم يجبه حتى كررها ثلاثا. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين جميعا. فينبغي للمسلم أن يؤدي الحج، إذا أداه مرة هذه الفريضة، وكذلك أيضا في العمرة أن تحج وتعتمر، يعني الفريضة مرة واحدة، لكن إذا استطاع أن يكرر لا مانع من ذلك. إذا استطاع أن يكرر الحج وأن يكرر العمرة فهذا لا مانع منه، لكن الواجب اللي عليه في حياته مرة واحدة. وصوم رمضان هذا يجب على كل مسلم أن يصوم رمضان. والصوم الله عز وجل بينه في كتابه على أنه على المستطيع، المستطيع يعني الصحيح غير المسافر، يجب عليه أن يصوم. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن الرجل هذا إن لم يكن صحيحا بأن كان مريضا أو كان مسافرا فله أن يفطر وعليه أن يقضي، يعني الصوم إما أداء وإما يعني فريضة مباشرة، وإما يقضيه إذا أفطر لعذر. هذا الحديث الحمد لله تعرفونه، وهذه أركان مباني للإسلام، من أسقط منها واحدا فسيسقط هذا البناء، فلا بد أن يكون الإسلام قائم على هذه المباني الأساسية الأصول، وبقية الأعمال الأخرى كلها داخلة في الإسلام، أعمال كثيرة جدا لكن هذه هي الأصول. غيرها من الأعمال يعني إذا وفها الإنسان وجاء بها ينال الأجر العظيم، وإن قصر فيها فتقصيره على نفسه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لو قصر في جانب من تلك الجوانب أن إسلامه يذهب، كما يقول بعض الطوائف على أن من ارتكب كبيرة، والمسلم ليس بمعصوم، العصمة للأنبياء فقط، يقول أنه كافر. والكلام هذا لا يقوله إلا الخوارج، والخوارج يدعون أنهم يعملون بالقرآن ولكنهم يخالفون القرآن، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن معاصي ولكن بين على أن من ارتكبها ليس بكافر، كالسارق والزاني، فهذا لا يكفر بنص القرآن. فكلامهم هذا مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يجب على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة كلها ويتجنب الأعمال السيئة كلها. إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل، والله عز وجل بابه واسع ورحمته شملت الناس جميعا، فيتوب إلى الله ويستغفره ويرجع إليه. نسمع الآن للتعليق على هذا الحديث، الحديث القيم، وأنا أنصح أبنائي وإخواني أن يجتهدوا في قراءة هذا الكتاب والتعليقات عليه، لأن فيه تعليقات قد لا تجدها في غيره، فينبغي لكم أن تحرصوا على هذا الكتاب. وكما سبق الحديث على أن الأربعين هذه عدد من الكتب، عدد من العلماء ألفوا الأربعين، الأربعين المقصود بها أن تحفظ، ولكنها هذه الأربعين أصول كلها، ولا سيما ما عمله النووي اختار هذه الأحاديث، وستجدونها إن شاء الله أنها كلها طيبة. وأنا طلبت منكم أن تحفظوها، وإن شاء الله أنكم تحفظوها لأنكم شباب، والشباب القوة ما زالت موجودة، فتحفظونها إن شاء الله. تفضل يا
حسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث كالحديث الذي قبله، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان أركان الإسلام، إلا أن هذا الحديث فيه زيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فظاهر حديث عمر رضي الله عنه أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة فقط، بينما هذا الحديث يدل على أن هذه الخمسة ليست هي كل الإسلام، وإنما بني الإسلام عليها، فهي مبانيه وأركانه. وإلا فالإسلام كثير، والأعمال الصالحة كلها من الإسلام، الواجبات والمستحبات وكل الطاعات وترك المعاصي، كل ذلك هو الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
شوفوا هذا التعريف في هذا الحديث والحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الصحيح المتبع المتقي لله تبارك وتعالى من سلم المسلمون من لسانه. لسانك هو يعني يدخلك الجنة وهو يدخلك النار، فينبغي المسلم أن يحفظ لسانه إلا من الخير. هذا اللسان أنت تقرأ به القرآن وتقرأ به السنة وتعمل الأعمال الصالحة، تدعو إلى الخير. ثم هذا اللسان أيضا في الجانب الآخر تسب به وتشتم وتعمل الأعمال السيئة. الرسول هنا يقول: المسلم، يعني المسلم الصحيح المسلم التقي، من سلم المسلمون من لسانه، لا يشتم هذا ولا يسب هذا، وإنما كلهم يسلمون منه. ومن يده إذا كان عنده القدرة، لا يعتدي على الآخرين بيده. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مضاف إلى ما سبق ذكره، وأن الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن كل الأعمال الصالحة كلها داخلة في الإسلام. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعد كف الأذى من الإسلام. فالإسلام واسع، ولكن هذه الخمسة هي دعائمه، وهي أركانه، وهي مبانيه التي بني عليها. وبفقدها أو فقد شيء منها لا يكون الإنسان مسلما الإسلام الحقيقي. وأما بقية الأعمال إذا فقد شيء منها فإنه يكون مسلما، لكن يكون إسلامه ناقصا بحسب ما ترك منها.
هذا هو الأساس الذي ينبغي المسلم أن يتبينه، يعني هذه الخمسة هي أركان أساسية، إذا فقد منها شيء يفقد الإسلام. الإسلام ما يتم إلا بهذه الأركان الخمسة، إلا للعجز، العجز عن الصوم أن يكون مريضا، العجز عن الحج لا يستطيع أن يحج، إما بماله ما عنده المال، أو ببدنه إذا كان مريضا أو عاجزا، وهكذا. أما الأمور الأخرى إذا حدث فيها شيء فهذه ليست كالمباني الأساسية. أنت لم تتصدق مثلا، ما حدث مثل هذا، لو حدث من لسانك كلام ما حدث الذي يخل بالإسلام بمعنى أنه يذهب الإسلام. الإسلام باقي، ولكن إسلامك ناقص إذا كنت مطلق لسانك على أعراض الناس، تتكلم فيهم، تسبهم، تشتمهم، تمد يدك على أموالهم تأخذها إما بالسرقة أو بالنهب. هذه كلها يعني لا تذهب الإسلام، ولكنها تنقص الإسلام، وقد تؤدب عليها إذا كان هناك حاكم يقيم شرع الله عز وجل. فمن سرق نصابا قطعت يده حسب الشروط المعروفة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، معناها الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة ما سواه باطلة وشرك بالله عز وجل، وإن كانت تسمى آلهة ولكنها آلهة باطلة.
هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان. إذا كنت تستطيع تنطق بلسانك، لكن إذا كان أعجم أخرس يكفي الإشارة التي يقولها التي تدل على أنه يشهد أن لا إله إلا الله. إذن لابد من النطق باللسان. واحد يقول مسلم ولا يشهد أن لا إله إلا الله، هذا غير مقبول منه، لابد أن ينطق بلسانه. إذن معنى الشهادة النطق باللسان والاعتقاد بالقلب، وأن كل الأعمال يجب عليه التي هي عبادة لله عز وجل أن لا يصرف شيئا منها لغير الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالإله الحق هو الله جل وعلا، وما سواه فألوهيته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.
يعني ما دعي من دونه معنى إله، الذي يدعو من دون الله مخلوق صاحب قبر نبي ولي، فالله عز وجل بيّن على أن الله هو الحق، وما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذن يجب على المسلم أن يكون عمله كله وعبادته أن يتوجه بها إلى الله وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا بد من الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، لأن العبادة لله عز وجل لا يستحقها سواه، ولا يكفي أن تعتقد أن العبادة حق لله عز وجل، بل لا بد أن تعتقد أيضا أن عبادة ما سواه باطلة، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله.
يعني لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، فلا إله هذا نفي، ثم تقول إلا الله، أي لا إله معبود بحق إلا الله. أما الآلهة المعبودة بالباطل فهي كثيرة كثيرة جدا، ولكن المعبود بحق هو الله عز وجل، ولهذا ما يصلح أن تقول لا إله موجود، وإنما أن تقول لا إله معبود بحق إلا الله. الآلهة المعبودة بالباطل موجودة، حتى البقر يعبدونها الناس، وهذه آلهة كل ما عبد من دون الله فهو إله. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن العبادة الحقة هي عبادة الله وحده، فلا يجوز للمسلم أن يعبد مع الله غيره. وليس العبادة الصلاة، يظن الإنسان أنه إذا صلى للبقر يكون خلاص أشرك، لا، العبادة الدعاء والخوف والنذر والذبح، هذه كلها عبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح لغير الله، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، هذه كلها عبادة لا يجوز صرفها لأي مخلوق، سواء لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما كلها لله عز وجل. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن لا إله نفي، وإلا الله إثبات. فالنفي هو نفي وإبطال لعبادة ما سوى الله، والإثبات هو إثبات العبادة لله عز وجل، فلا يكفي النفي بدون إثبات، ولا الإثبات بدون نفي، لا بد منهما جميعا. فالذي يعبد الله ولا يعبد معه غيره، لكن لا يعتقد بطلان عبادة الأوثان والطواغيت، ويقول: الناس أحرار في عقائدهم، كل له عقيدته، ولا يعتقد أن هذا باطل، فهذا كافر بالله عز وجل، لأنه مناقض لشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تشتمل على النفي والإثبات.
نعم. الناس ليسوا أحرار بالمعنى الذي يقولونه، أحرار معناهم هم ليسوا مملوكين لأحد، ما هم عبيد مملوكين لأحد، لكنهم أحرار، وهذه الحرية لها حدودها، ما يتمرد على الله عز وجل ويخالف ما أمر الله به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه ويقول أنا حر. هذا معناك أنت لما تركت طاعة الرسول أطعت الشيطان، معنى أنت لست بحر، يعني أنت ما زلت في العبودية، إما تعبد الله عز وجل أو تعبد الشيطان. فإن أطعت الله وعملت الصالحات فأنت عبد لله، وإن ارتكبت المعاصي، شربت الخمر وسرقت وكذبت، فأنت تعبد الشيطان. معنى أنت ما أنت حر بمعنى أنك ما تعمل شيء، أنت تعمل، فإن كان عملك لله فهذه الحرية صحيحة، وإن كان تعمل لغير الله فمعنى ذلك جعلت غير الله يعني مالك لك، وأنت تتصرف وتعبده بهذا العمل الذي تعمله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وأن محمد رسول الله.
هو الآن يحدد لكم الأركان الخمسة. نعم.
لا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله وهو لا يعتقد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله لكن لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدخلهم في الإسلام.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا حديثا ثابتا صحيحا في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. ثم نص على اليهود والنصارى: يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي يؤت به إلا كان من أهل النار. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، وأنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد دين على وجه الأرض صحيح إلا دين الإسلام. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين الإسلامي ناسخ لجميع الأديان كلها. الأديان الموجودة هي أديان تسمى ولكنها باطلة، يعني لا دين اليهود ولا دين النصارى، هذه كلها منسوخة. يعني قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كل جماعة لهم دينهم الذي بعث به نبيهم. اليهود يعبدون الله عز وجل على ملة موسى عليه السلام، النصارى مع النصارى من أول يوم دخلوا في الشرك وفي التثليث. لكن الذي نقول أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد دين على وجه الأرض صحيح إلا الإسلام. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن شهد أن لا إله إلا الله فإنه لا تنفعه حتى يصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويطيعه فيما أمر، ويترك ما نهى عنه وزجر، ويعبد الله جل وعلا بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله بهواه والبدع والمحدثات.
لأن الدين كامل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الله له الدين وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، والرسول بلغ البلاغ المبين. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا الدين كامل. كونك تأتي ببدعة من البدع كأنك تقول إما أن الدين ناقص وتريد أن تكمله، أو تقول الدين كامل لكن الرسول ما بلغ كل شيء، وهذا كله مردود على صاحبه. فالدين كامل بنص القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. ولهذا جاء في الحديث: من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل ما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كامل، والرسول بلغ البلاغ المبين، وما علينا إلا الاتباع. وكلكم تعلمون على أن العبادات كلها موجودة، ولا نستطيع أن نؤدي الأشياء التي أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات المفروضة الخمس قيام الليل، لك أن تصلي ما شئت، الصوم رمضان ولك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، أو تصوم يوم وتفطر يوم. حينما تأتي ببدعة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، فكأنك تقول هذا الإسلام ناقص وأنت تريد تكمله. فينبغي المسلم أن يعلم أن كل ما يحتاجه في عبادته موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا بد من الشهادتين بأن ينطق بهما جميعا، أو ينطق بلا إله إلا الله مع اعتقاده أن محمد رسول الله، فتكون داخلة ضمنا. أما إذا قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أشهد أن محمد رسول الله، فيقال: أنت كافر بالله عز وجل، ونقضت شهادتك أن لا إله إلا الله، لأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا كفرت بالرسول صلى الله عليه وسلم كفرت بالمرسل، لأن الإيمان بهما متلازم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة لم يقل وأن تصلي، لأنه ليس المقصود وجود الصلاة، إنما المقصود أن تقام على حقيقتها بأركانها وواجباتها وشروطها مع إخلاصها لله عز وجل، فلا بد من هذا. أما من أتى بصورة الصلاة من الركوع والسجود من غير طمأنينة، وبإخراجها عن وقتها بغير عذر، أو ترك الصلاة مع الجماعة، فهذا لم يقم الصلاة.
نعم.
فإما ألا يقيمها أصلا وتكون صلاته باطلة، أو لا يتم إقامتها بترك الجماعة أو إخراجها عن وقتها بغير عذر، والذي يخرجها عن وقتها بغير عذر صلاته باطلة لأنه لم يصل الصلاة التي أمر الله بها. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
هذه الصلاة كما تعرفون ليلة الإسراء والمعراج، والرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات فوق 7 سماوات. والصلاة لأهميتها في حياة المسلم لم ينزل بها الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بقية الأحكام الشرعية، وإنما دعي إلى السماء وعرج به إلى السماوات 7 وفرضت عليه الصلوات هذه الذي نصليها 50 صلاة. وكما تعرفون ولا سيما طلاب العلم أحاديث الإسراء والمعراج، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بموسى عليه السلام، وهذا يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله ماذا فرض عليه ربه، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. والأنبياء إخوة، بعضهم ينصح لبعض، فقدم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعود إلى ربه ويسأل التخفيف لأمته، لأنهم لا يطيقوا أن يصلوا 50 صلاة. لو كان مفروض علينا 50 صلاة في اليوم ماذا سنصنع؟ فالتفت إلى جبريل كما في الحديث كأنه يستشيره، فقال نعم، فعال به مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو يحط عنه 50 50 أو 10 10 إلى لم تبقى إلا 5 صلوات. هذه 5 صلوات أشفق علينا موسى عليه السلام، فطلب من الرسول أن يعود ويسأل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى من التردد. كلما عالى به جبريل إليه طلبا التخفيف خفف عنه، ثم لم تبقى إلا هذه 5 صلوات، فقال: لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50. لمن تكون 50؟ لواحد لا يؤديها في وقتها؟ لواحد لا يحضر صلاة الجماعة؟ هذا لا يمكن، لأن الرسول لما نزل في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها، ثم اليوم الثاني نزل وصلى به الصلوات 5 في آخر وقتها، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول في السورة التي سمعتم المغرب صلى بها الإمام: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس المقصود بالسهو أن يسهو في الصلاة، لأنه إذا سهى في الصلاة يسجد سجدتين، لكن هذا الويل الذي هو وعيد جعله للمصلين الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، معناه الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فينبغي المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها حيث ينادى بها. أما تقول له صلي، يقول لك: المعبود باقي. وهذه كلمة حتى على ألسنة العوام: المعبود باقي، من هو قال لك المعبود يموت؟ المعبود حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت. أنت تعمل هذا العمل الآن مع أي مؤسسة، مع أي إنسان، محدد لك الوقت من 8 إلى 9 أنت إذا تأخرت ولم تأتي للساعة 9 هذه الساعة ما يحسب لك الساعة 8 التي تركتها. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في أوقاتها. والرسول عليه الصلاة والسلام حث على هذه الصلاة، والله عز وجل فرض صلاة الجماعة حتى في وقت المسايفة: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر ما تقرؤونها في سورة النساء. أي أن هذه الصلاة فرضت جماعة والعدو أمامك، جماعة يأتون يصلون وجماعة يحرسون وهكذا. إذن هذه الصلاة لأهميتها فرضت فوق 7 سماوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل وصلى به جبريل عليه الصلاة والسلام في الأوقات المحددة، وقال: رسول صلوا كما رأيتمني أصلي، والله عز وجل فرض صلاة الجماعة في وقت المسايفة، يعني أنت تقاتل الكفار يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت. ارجعوا لهذه السورة وتجدون فيها هذه الآيات الواضحة التي تبين على أن الصلاة موقوتة على المسلمين ولا يجوز لهم أن يؤخروها عن وقتها إلا لعذر. العذر قد ينام إنسان ويفوت الوقت وهو نائم، لكن ما هو الشخص الذي يسهر على إيش؟ يسهر مع الفضائيات وعلى التلفزيون وعلى الحاجات هذه، يسهر إلى آخر الليل ثم ينام، يفوته تفوت صلاة الفجر. وبعضهم قد يتعود هذا فيصير صلاته صلاة الفجر عندما تطلع الشمس فوق، خلاص في النهار نائم وفي الليل سهران. هذا لا ينبغي. النوم يعذر به الإنسان إذا حدث له مرة، يعني من غير قصد، ما هو ما يريد أن يترك صلاة الجماعة لكن نام وفاتته صلاة الجماعة، فعليه أن يقوم يصلي، لكن ما يجعل هذه عادة بحيث أنه ما يصلي صلاة الصبح إلا إذا طلعت الشمس، إذا ارتفعت. ونعرف على أن أكثر منكم، كثير منكم موظفين الآن، الموظف ما يدري يتأخر الصباح، يعني يعمل منبه، يعمل له حاجة حتى أنه إذا جاء الوقت خلاص يركض ويذهب لعمله. طيب هذا عمل في الدنيا، لو تأخرت كونه يحسم عليك حسم بس من الراتب حقك، لكن هذا دين تتركه. والرسول قال لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آمر رجلا أن يجمع حطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالنساء ما وجبت عليهم صلاة الجماعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام عزم هذا العزم. هل يعزم على شيء وهو يعني أمر سهل كما يقول سنة، السنة كما تقرؤون في كتب الفقه كتب الأصول يقول سنة، السنة هذه التي يقولون إن عملها الإنسان أثيب عليها وإن لم يعملها لا يثاب عليها، الكلام هذا مو صحيح، هذا ما ينطبق على الصلاة. هذه السنة من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، فيجب على المسلم أن يؤديها في أوقاتها حيث ينادى بها، وإلا لماذا بنيت المساجد؟ الرسول أول ما وصل المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد، إذن المساجد هذه تبنى ليش؟ للزينة ولا تبنى للصلاة؟ إذن ينبغي المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر الأعمى الذي قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفي الطريق حفر، هل تجد لي رخصة؟ لا تنام يا أخ، هل تجد لي رخصة؟ أنت عيونك مفتحة خلاص ما أنت. فطلب الرجل هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في ترك صلاة الجماعة لأنه ليس له قائد يقوده في الطريق حفر. في البداية يعني عذره واضح، ثم قال له هل تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. إذن يجب علينا أن نؤدي الصلاة حيث ينادى بها. نعم
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى فالله لا يقبل الصلاة في غير هذا الوقت الذي حدده لها، فإذا أخرجتها عن وقتها لم تصلي كما أمرك الله، إنما صليت على حسب هواك، إلا أن تكون معذورا بنوم غلبك أو نسيان طرأ عليك، أو كنت ممن يباح له الجمع وأردت أن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. هذه الأحوال لا بأس بها وتكون صلاتك صحيحة لأنك معذور.
يعني المسافر قد يجمع بين الصلاتين، المريض الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها قد يجمع بين الصلاتين، يعني معناه أنه ما صلى كل صلاة في وقتها يجمع بين الصلاتين، هذا عذر له، فهذا العذر مقبول. لكن تكون صحيحا وليس عندك عذر، لا يجوز لك أن تؤدي الصلاة في غير هذه الأوقات المحددة التي حددها الله عز وجل في كتابه وحث عليها. نعم
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى أما من ترك الجماعة لغير عذر أو أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فإنه يكون مضيعا للصلاة، وليس المراد بتضييع الصلاة تركها، إنما المراد بتضييعها تضييع الوقت. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني أخرجوها عن مواقيتها، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماهم مصلين وتوعدهم بالويل مع أنهم يصلون، والسبب أنهم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة هو إخراجها عن وقتها من غير عذر، فهذه صلاة لا تقبل عند الله عز وجل، وهي صلاة مضيعة.
إذن علمنا هذه الآية أن صلاة عن ساهون يعني أنهم يأخرونها عن وقتها، فإذا ذهب الوقت بعد ذلك يأتون يصلون. هذا فيه وعيد شديد كما سمعنا، ويل، ويل كلمة عذاب أو وادي في جهنم للمصلين. المصلين ما يستحقون هذا، لكن هذا قاله للمصلين الذين يضيعون الصلاة عن وقتها، أما المصلي فما له إلى الجنة، ما له الويل. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها وتصلى في وقتها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الذي يترك الصلاة نهائيا فهذا كافر، لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، بل هدم الركن الثاني بعد الشهادتين الذي هو عمود الإسلام كما في الحديث. فالصلاة شأنها عظيم، ولا يتهاون بالصلاة من في قلبه إسلام، ويجب على المسلم أن يحافظ عليها ويقيمها في أوقاتها. هذه هي الصلاة النافعة التي تبرأ بها الذمة. أما الذي يصلي حسب هواه فينام ويتعمد النوم ويقول: متى ما قمت من النوم أصلي، فيصلي الفجر بعد شروق الشمس أو قبيل الظهر. وبعضهم يجمع أوقات النهار في الليل ويصليها كلها في وقت واحد، ويقول: الذي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعة.
ما شاء الله، هذا الاجتهاد. على كل حال، الصلاة كما سمعتم تركها كفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس المقصود بالترك الإنكار، لو أنكر وجوبها كافر بلا إشكال، لكن هنا تركها بمعنى أنه لا يصليها في وقتها، وما أنكرها يقول واجب عليها، لكن أنا ما قدرت الآن أصلي، ومن هذا الأعذار الذي سمعتم. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة ويحافظ عليها في وقتها، وهي الركن الأساسي بعد الشهادتين، لأن من تركها فقد ضيع دينه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون عن وقتها. وترك الصلاة كفر كما في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما من تركها منكر لوجوبها فهذا كافر، ما في خلاف بين العلماء فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وبعضهم يجمع أوقات النهار في الليل ويصليها كلها في وقت واحد، ويقول: الذي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعة. هذا باطل والعياذ بالله، هذا مستهزئ وساخر بالله عز وجل.
الظاهر أنه يوجد من الناس من هذا النوع، ما أدري، ممكن تسمعون بعض الشباب يقول مثل هذا القول، أنه يقول هذا القول، يعني الذي يقبلها في النهار يقبلها متفرقة يقبلها مجموعة، وهذا الكلام كله باطل، ما ينبغي الإنسان أن يقول هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وإيتاء الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة، وهي حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهي فرض وليست تبرعا، وإنما هي فرض وركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة.
إذن الزكاة هذه ليس للمسلم الذي يؤدي الزكاة للفقراء يعني يمن عليهم بها، يعني أعطيتك وأعطيتك، لأن هذا حق له، الله عز وجل فرضه في كتابه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، عليه أن يؤديها. وكما سبق أن أبو بكر رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، فينبغي للمسلم أن يؤديها راضيا بها، وهي لا تنقص المال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي تباركه. والرسول لما بعث معاذ إلى اليمن وقاله تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هذه الزكاة فرض عليك، يعني ركن من أركان الإسلام 5. إذا وجد المال وحال عليه الحول، وليس كل الأموال تحتاج إلى الحول، لأن الزراعة ما تحتاج إلى حول، وإنما تحتاج إلى وقتها الذي تزرع فيه وتحصد فيه، فإذا وجبت الزكاة فعلى المسلم أن يؤديها لأنها فرض عليه وليس هو تبرع منه. الله عز وجل أخبرنا حق، فهي فرض وليست تبرعا، وإنما هي فرض وركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذي يصلي ولا يزكي قد ترك ركنا من أركان الإسلام، فإن كان جاحدا لوجوب الزكاة فهو كافر.
هذا لا خلاف فيه. نعم.
وإن كان معترفا بوجوبها لكن منعها بخلا فهذا يأخذها ولي الأمر منه قهرا، لأنها حق عليه، فيأخذها منه كما يأخذ الديون التي للناس في ذمته إذا أبى أن يسددها. فإذا كان للقاضي أن يأخذ من ماله ويسدد ديونه من غير إذنه ومن غير رضاه فالزكاة من باب أولى، لأنها حق لله عز وجل.
يعني كما أنه لو جاء أهل الديون يطالبون هذا الرجل ولم يدفع لهم هذه الحقوق التي وجبت عليه، القاضي يجبره ويأخذ من ماله ويسدد هؤلاء. هو يقول هنا الزكاة مثل هذا، فإذا كان الرجل هذا امتنع على هذه الزكاة فعلى القاضي، على الحاكم، على الآمر المأمور هذا أن يأخذ الزكاة منه غصبا ويعطيها لأصحابها.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذين منعوا الزكاة، لأنهم منعوا حقا واجبا عليهم لغيرهم، فالزكاة إذن شأنها عظيم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وصوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، فمن كان يستطيع الصيام أداء فإنه يجب عليه، ومن كان له عذر شرعي فإنه يفطر ويقضي، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والذي له عذر كالمريض الذي لا يستطيع الصوم أو المسافر مسافة قصر فإنه يفطر من رمضان بقدر الحاجة ثم يقضي من أيام أخر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلا بد من صوم رمضان إما أداء وإما قضاء لأهل الأعذار، ولا يجوز ترك الصيام بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان باقيا، فإنه لا بد أن يصوم إذا كان يقدر على الصيام، أما إذا كان لا يقدر على الصيام فإن كان لعذر يرجى زواله فإنه يفطر ويقضي، وإن كان لعذر لا يرجى زواله مع بقاء عقله وفكره فإنه يطعم عنه، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيطعم عن كل يوم مسكينا.
هذا الصوم يعني واجب على كل مسلم أن يصوم، وإذا وجد العذر فالعذر مقبول، والله عز وجل بين هذا العذر إن كان مريضا أو كان مسافرا. ثم فصل في المريض: المريض قد يكون مرضه سيزول، مرض عادي عارض، فهذا يفطر في حال مرضه ثم إذا شفي يقضي هذا الصوم، لكن قد يكون عاجزا كلية، مريض المرض لا يرجى برؤه، إما لكبر السن أو مرض معروف على أنه لا يقوم من سريره إلا للمقبرة، فهذا يطعم كل يوم مسكين كما قال الله عز وجل في كتابه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وحج بيت الله الحرام. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في العمر. والحج لغة القصد، وشرعا هو قصد البيت الحرام لأداء العبادة من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وبمينا ورمي للجمار، فهذا الحج ركن من أركان الإسلام، ونظرا لكونه شاقا ويأتيه الناس من أقطار الأرض، منها القريب ومنها البعيد، فإن الله أوجبه على المستطيع بماله الذي عنده ما يكفي لسفره ذهابا وإيابا، وعنده ما يكفي لأولاده وأهل بيته حتى يرجع، فهذا يجب عليه الحج. فإن كان لا يقدر عليه بنفسه حج فإن كان يقدر عليه بنفسه حج بنفسه، وإن كان لا يقدر عليه بنفسه وعجزه مستمر فإنه ينيب من يحج عنه، وإن مات ولم يحج وهو مستطيع فعلى ورثته أن يخرج من تركته ما يحج به عنه، لأن هذا ركن من أركان الإسلام.
إذن الحج كما سمعتم هذا تفصيله، ويجب على المسلم أن يؤديه إذا استطاع، إذا كان عنده هذا العذر الذي سمعنا فيؤدى على هذه الطريقة التي سمعتم، يعني إنسان يعني مريض مرض لا يرجى برؤه فيحج عنه، مثل ما قالت تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يثبت على الراحلة، يعني إذا ركب على البعير سقط ما يستطيع، فاستأذنت في أن تحج عنه فأذن لها أن تحج عنه. فإذا كان المريض بهذه الحالة فيحج عنه، أما إذا كان مريضا وسيزول مرضه فينتظر حتى يشفى ثم بعد ذلك يؤدي الحج. هذا الذي ينبغي على المسلم أن يعمله. نعم، إذا مات ولم يحج وعنده مال كما ذكر المؤلف فيخرج من ماله ما يحج به عنه، لأنه ترك الحج وهو مستطيع، فيجب على ورثته أن يخرج المال الذي يكفي للحج ويعطى شخص ويحج عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الذي لا يستطيع لأنه ليس عنده مال فهذا لا حج عليه، وإن كان يستطيع من ناحية المال لكن لا يستطيع من ناحية البدن، فإن كان يرجى زوال عذره فإنه ينتظر حتى يقدر ويحج، وإن كان لا يرجى زوال عذره لأنه كبير هرم أو مريض مرضا مزمنا فهذا ينيب من يحج عنه. فالحاصل أن هذا الحديث مكمل لحديث عمر رضي الله عنه ومبين له، ولذلك ذكره المصنف بعده.
كم باقي من الوقت؟
باقي 6 دقائق.
طيب اقرأ له المثل يعني.
حسنا إليكم. قال الإمام أبو زكريا رحمه الله تعالى: الحديث الرابع. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
نعم، سنكمل الحديث. نسمع هذا الحديث، ويجب على المسلم أن يعلم أن قدرة الله عز وجل لا يعجزه شيء، ونسمع لخلق هذا الإنسان، وهذا مر علينا كلنا الآن، ما في واحد منا إلا كان بهذه الحالة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، بعد ذلك هذه 40 اليوم يتحول من النطفة فيكون علقة، وهذا نص عليه كتاب الله عز وجل، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هذا الملك الموكل بالجنين يدخل الرحم ثم ينفخ الروح في هذا الجنين حينما يبلغ 120 ليلة، ثم يؤمر بأن يكتب هذه 4 الكلمات: الرزق والأجل والعمل والشقي أو سعيد. كل واحد منا كتب له هذا، وكلنا لا نعلم، ما حد يعلم عن نفسه لا عن مقدار رزقه، ولا يعلم أجله، ولا يعلم أنه شقي أو سعيد. هذه كلها مغيبة عن البشر، لا يعلمون ذلك، ولكن هذا شيء مكتوب ولا بد منه ولا يمكن أن يخرج إنسان عنه. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا حينما سيأتي تكملة الحديث، قالوا: ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني كون الإنسان شقي أو سعيد هو لا يدري هل هو شقي أو سعيد. لو كنت تعرف أنك سعيدا ستترك الأعمال خلاص، ولو كنت تعرف أنك شقيا أيضا كذلك، تقول أنا لماذا عادني أشغل نفسي وأتعب نفسي وأنا من أهل النار. لكن الله عز وجل حجب ذلك العلم عن البشر جميعا. وقال رسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأخبر على أن الأعمال بالخواتيم، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل حسن الخاتمة، وينبغي للمسلم أن يسأل حسن الخاتمة لأنه ما يدري ماذا يختم له في آخر حياته. نسمع تكملة الحديث.
أحسن الله إليكم. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري.
هذا الحديث في الصحيح كما تسمعون، وأن هذا مكتوب لكل واحد منا. والعمل بالخواتيم، قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، واحد يعمل الطاعات كلها، يعني الجهاد والصدقة والحج والعمرة، أعمال كلها طيبة، لكن في آخر حياته يرتد عن الإسلام، حينما يرتد عن الإسلام يدخل النار. واحد يكون كافرا ويعمل بعمل الكفر، ما يترك جريمة ليرتكبها، ولكن في آخر عمره يتوب ويرجع إلى الله عز وجل فيدخل الجنة. وهذا مبني على ما كتب له وهو في بطن أمه، فينبغي للمسلم أن يؤمن بهذا وأن يعمل الأعمال الصالحة، وأن لا يقول أني خلص ما أدري كيف، هذا لا ينبغي. أنت ما تدري، والله عز وجل ما أخبرك بهذا، لكنك لا تدري أنك شقي أو سعيد، فعليك أن تعمل. وهذا صارت له أمثلة أيضا في الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كافر، والمعركة قائمة بين المسلمين وبين الكفار، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم، يعني جاء يريد يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعرفون العرب في ذاك الوقت كفار وعندهم الحمية موجودة، فجاء يريد يقاتل، فماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل المعركة فقتل شهيدا، والشهيد من أهل الجنة. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، كان كافرا يعمل بعمل أهل النار، لو بقي ومات على كفره كان من أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيأتي المكتوب الذي كتب له في بطن أمه فيختم له بهذه الخاتمة فيكون من أهل الجنة، ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني الأجل صار قريبا، فالله عز وجل وفقه لهذا فصار من أهل الجنة. شخص آخر أيضا في نفس القضية كان في المعركة يقاتل ويقتل في الكفار، وقال الصحابة ما أبلى مثل فلان، يعني ما في رجل عمل عملا يعني مشهورا يثاب عليه ويؤجر عليه مثل فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال إنه من أهل النار، فتعجب الصحابة كيف يقتل في الكفار ثم يكون من أهل النار. فقال رجل أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل هذه القصة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.